أهنئ نفسي والمسلمين في كل مكان بعيد الأضحى المبارك، كل عام أنتم بخير في مشارق الأرض ومغاربها، ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام أعواما عديدة وأزمنة مديدة. تقبل الله منا ومنكم وجعل أوقاتنا وأوقاتكم طيبة في طاعته وعبادته. أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة نبدأ أولا بالتعرف على ضيوفنا الكرام معنا في الاستديو. الأخ أيمن علي.
نعم.
أهلا وسهلا، حياك الله يا أخ أيمن.
جزاك الله خير.
الأستاذ أحمد. أهلا يا أستاذ أحمد، حياك الله يا أحمد يا نصر.
جزاك الله خير.
احنا طبعا بنأهل بيكم ونرحب بيكم على شاشة الخليجية.
جزاك الله خير.
في البداية انتوا الاول من مشاهدي الخليجية ولا لا؟
اساس طبعا. الخليجية دي في قلوبنا الحمد لله.
الخليجية اساس. خير ان شاء الله. طبعا احنا في هذه الايام في نفحات واوقات عيد الاضحى المبارك، ولكل قوم عيد كما قال عليه الصلاة والسلام.
نعم.
عادة الأمم كلها بتتخذ لنفسها أعياد، ولكن غير المسلمين يربطون أعيادهم إما بمناسبات وطنية، وإما يعني عيد استقلال ولا عيد الثورة ولا عيد الجلاء ولا عيد مش عارف إيه، وإما أن يرتبط العيد بميلاد الزعيم أو بوفاة الزعيم. لكن العيد في الإسلام يعني له طعم آخر بالمرة، يختلف تماما عن أعياد غير المسلمين. فالعيد في الإسلام نستطيع أن نقول أنه فعلا فرحة. معايا يا شيخ أيمن؟
معاك عم
شيخ. العيد فرحة.
نعم.
لو قلنا العيد فرحة، فإيه هي فرحتك في العيد يا شيخ أيمن؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا يعني حضرتك موجود معانا والكلام مع حضرتك كبير علينا كتير قوي.
ربنا يكرمك تفضل.
هو الرؤوس ان شاء الله.
يعني
العيد فرحه حضرتك، احنا اكبر فرحه في العيد انا بعيشها فرحه مصلى العيد.
نعم.
مصلى العيد.
نعم.
مصلى العيد دي اكبر فرحه بالنسبه لي، دي بتجمع فيها المسلمين من الاقارب ومن الاصحاب ومن الاصدقاء ومن الزماله.
نعم.
وكمان بيأتم في مصلى العيد الناس اللي ما بتصليش اصلا.
اه.
بفرحه العيد يجوا يصلوا معنا العيد، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بنحس ان فرحه بتجتمع فيها المسلمين كلها.
نعم.
وبعد صلاه العيد بنهنئ كل المسلمين بيوم العيد.
نعم.
فدي بصراحه اكبر فرحه بشوفها في العيد. ربنا يمن علينا ويخلينا على طول في طاعه باذن الله.
ربنا يكرمك. هو فعلا زي ما انت قلت يا ايمن، انه العيد دي اعظم فرحه، وبالتالي في حكمة أن النبي عليه السلام جعل أول حاجة بنبدأ بها يوم العيد الصلاة.
نعم.
أن المسلمين يجتمعوا في مصلى العيد، وزي ما أنت لفت النظر أنه يحضر في صلاة العيد من لا يحضر في صلاة الجمعة والجماعات.
نعم.
بدليل أن احنا فعلا نرى المساجد في الجمعة مملوءة ما فيهاش كلام، لكن المصليات في العيد أشد ازدحاما، تجد المصلى يصلي فيه آلاف مؤلفة، ويمكن كثير من هؤلاء لا يواظب على صلاة. نعم. الجمعة ولا يواظب على صلاة الجماعة، لكن هو عنده دافع يعني فطري داخلي من فرحتي ان هو يخرج الى مصلى العيد. ولعل دي من الحكم اللي جعلت فيها صلاة العيد في المصلى مش في المسجد. يعني الواحد قعد في بداية زمان في بداية حياته كان يتساءل سبحان الله يعني لماذا شرعت صلاة العيد في المصلى، لكن لما بدأ الواحد يشوف أعداد المصلين والآلاف المؤلفة وجد فعلا أنه من أبرز الحكم، فضلا عن نظار طبعا جماعة المسلمين وقوة المسلمين وتماسك المسلمين ووحدة المسلمين، أنه المساجد مش هتساع، ليس هناك مسجد يسع هذه الأعداد هذه الآلاف المؤلفة التي تجتمع في صلاة العيد. وبالتالي فعلا كانت من حكمة الله عز وجل أنه شرع لنا صلاة العيد كبداية للفرحة في العيد، وشرع لنا صلاة العيد في المصلى عشان يظهر تظهر فرحة المسلمين وتماسك المسلمين ووحدة المسلمين من ناحية، وفي نفس الوقت لأنه المصلى هي المكان الوحيد اللي هيسع أعداد المصلين بالآلاف. وإلا لو تصورنا جدلا إن احنا نصلي العيد في مسجد، في فين هو المسجد من حيث المساحة والاتساع اللي هيشيل هذه الأعداد الهائلة جدا من المصلين. الشيخ احمد العيد فرحته اخبارها ايه معاك؟
والله شيخنا هي فرحه العيد زي ما قال اخونا ايمن طبعا من اعظم حاجه طبعا هي الاضحيه. يعني فرحه العيد طبعا يعني 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 دي من اكبر شعائر الاسلام.
نعم.
يعني في الايام ديت طبعا اجتماع المسلمين الاضحيه يعني بعد اكيد بعد الصلاه الناس بت ربنا يكرمهم كده وبيروحوا طبعا يعني بيستنوا بسنه نبينا عليه الصلاه والسلام سيدنا ابراهيم السلام. قصه طبعا القصه المعروفه قصه سيدنا ابراهيم واسماعيل قصه الذبح يعني
ده.
بس فدي من اعظم حاجات طبعا مع اجتماع المسلمين طبعا واجتماع الاقارب وال يعني الاهل والاحباب يعني وطبعا الواحد بيشوف اصحابه واصدقائه في الايام دي طبعا يعني بسبب الظروف المشاغل والكلام ده طبعا الامه كلها بتجتمع ويعني بتحاول يعني الناس بتحاول بقدر الامكان انها تجتمع
يعني انت شايف ان سنه الاضحيه مظهر من مظاهر الفرحه للانسان يعني فعلا بيجدها بس دي مخصوصه في عيد الاضحى طبعا
طبعا
يعني في عيد الفطر
مفيش
اضحيه لكن دي مخصوصه بعيد الاضحى
نعم
وطبعا كتير من الناس بيضحي لكن كتير من المضحيين لا يعرف يعني ايه حكمه هذه الاضحيه صحيح بيفرحوا الكل بيفرح وتجد الاسر والعائلات تجتمع على الاضحيه وعلى الجزار اذا بدا يذبح وتقطيع اللحم والطعام والشراب والكلام ده وكل ده طبعا شيء طيب لان هم اقاموا شعيره من شعائر الدين واقاموا سنه من سنن النبي عليه الصلاه والسلام واحيوا سنه ابي الانبياء ابراهيم عليه السلام انما برضو بيغيب عنهم في كثير من الاحيان الحكمه من هذه الاضحيه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم يعني هو اللحم ده احنا بنذبحه فاذا اهرق الدم اجرنا من الله سبحانه وتعالى لكن مين اللي بياكل اللحم
نعم
احنا اذا نطعم نذبح ونطعم
وناخد اجر كمان
نؤجر عند الله سبحانه وتعالى سبحان الله لو كتير من الناس خد باله من هذا المعنى يرى ان فضل الله عز وجل على الناس عظيم جدا ولذلك العلماء يقولون انه الاضحيه وسيله من وسائل شكر نعم الله عز وجل احنا بنصلي الاول وبعدين بنروح نذبح فالذبح يقولون وان كان سنه وشعيره من الدين لكن هو ايضا نوع من انواع الشكر على نعمه الله تبارك وتعالى
سبحان الله
جميل لكن يعني احنا بالمناسبه شيخ ايمن احنا بنذبح الاول ولا بنصلي الاول
طبعا بتصلي الاول بعد كده نذبح
لان سنه النبي صلى الله عليه وسلم نصلي اولا وبعدين نذبح
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وبعد الصلاه يذبح ان شاء الله
في ناس للاسف الشديد من المضحين هو مستعجل بعضهم يستعجل يقول نذبح قبل الصلاه وبعضهم يذبح ليله عرفه يعني قبل العيد بيوم يعني ليله العيد يقولون نذبح قبل الصلاة أو ليلة العيد ليلة العيد ليه يا أخوانا يقولون عشان نقدر نوسع على الولاد وفي نفس الوقت نواسل الفقراء ونعطي للفقراء حقهم عشان إيه يطعموا ويأكلوا معانا أي مع الأغنياء في وقت أضحيتنا يعني في وقت الفطور بتاع العيد يعني وهو ناسي أمر مهم جدا إن الأضحية نفسها لها سنة في الوقت أو لها شرط في التوقيت فصلي لربك وانحر يعني ربنا رتب الصلاة قبل أن إيه أن يرتب الأضحية أو الذبح فصلي لربك أولا وبعدين إيه ننحر حتى النبي عليه السلام
صلى الله عليه وسلم
طب أستأذنكم يا أيمن ناخد اتصال ده محمد من مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا عليكم السلام ورحمة الله
لو سمعت الشيخ أنا عايز أسأل السؤال
عايز إيه
عايز اسال الشيخ شعبان
اتفضل معاك الشيخ شعبان
لو سأل لو سمعت الشيخ هو زياره المقابر ثاني يوم ايام العيد حرام
الايه؟
ثاني يوم
العيد زياره المقابر
ثاني يوم العيد
طيب حاضر في سؤال ثاني يا محمد؟
لا شكرا يا شيخ
بارك الله فيك اهو شوف احنا نتكلم العيد فرحه ولكن للاسف الشديد بعض الناس لا يتصور ان 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 العيد فرحه بمعنى فرحه لا تخالطها احزان ولا تخالطها مثلا ما يثير الشجون والكلام ده ولذلك من الاخطاء اللي هي خلاف السنه زي اخونا محمد ما سأل كده انه ناس موقتة او مرتبة زيارتهم للمقابر يا احمد عند الاعياد او مع الاعياد. بعضهم هو يسأل في ثاني يوم العيد، يعني بعضهم يزور المقابر اول يوم العيد
بعد الصلاة،
وربما بعد الصلاة اول شعيرة بعد الصلاة مش الاضحية، اول شعيرة بعد الصلاة عند بعضهم ان هو يزور المقابر. بالطبع طبعا نقول الاخ محمد ان هذه من الهدي الخاطئ ومن السنن الخاطئة، فالصحيح ان زيارة المقابر مفتوحة في كل وقت، لكن سنها وجعلها او توقيتها في يوم العيد ده شيء لم ترد به السنة النبوية. يعني النبي عليه السلام لو كان خيرا لسبقنا اليه قطعا، يعني هو لو كان زيارة المقبرة يوم العيد خير للأموات كان أسبق إليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت خير للأحياء اللي هم بيزوروا برضو كان أسبق إليها هو الرسول عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لكن لم يرد أبدا عن النبي عليه السلام أنه هو زار المقابر في العيد، ولا أنه زار المقابر في وقت يفرح فيه أو ينتصر فيه، إنما زار المقابر في أوقات كثيرة لكن ليس في يوم العيد ولا في ثاني أيام العيد، لأنه برضو المسلم يعني حريص على أن يكون العيد فرحة، لكن هذه الفرحة لو خلطتها أحزان وخلطتها يعني مآسي وزيارة مقابر وندب للموتى وبكاء على الموتى
ستكون
هذه، ولبس السواد والحداد والعزاء والصوان والمقرئ وكل هذه المظاهر الخاطئة المبتدعة اللي هي بعيد جدا عن دين الإسلام وهدي النبي عليه السلام، أكيد ستفسد علينا فرحة العيد، والله عز وجل أرادها لنا فرحة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك نقول للأخ محمد أيضا احرص على زيارة المقابر في أي وقت، فالأموات ينتفعوا قطعا من هذه الزيارة، ولكن واظب على السنة ألا تكون الزيارة فيها مخالفات شرعية، كأن تكون في مواقيت ثابتة، طلعت رجب ونص شعبان وأول رمضان ويوم العيد ولا تاني يوم العيد، كل ديت مواعيد باطلة لم ترد بها السنة النبوية. لكن في غير هذه الأوقات يجوز للأخ محمد ويجوز للرجال والنساء معا أن يزوروا المقابر. لكن بعض الناس يمنع النساء من زيارة المقابر يا أحمد باعتبار أن هم متوقع من المرأة شوية مخالفات.
أكيد طبعا،
فيقولون المرأة لو خرجت تخرج متبرجة، فطبعا ده ممنوع.
نعم.
ونحن نقول إذا زارت المقابر لازم تكون ملتزمة،
ده المنع بصفة عامة مش بصفة خاصة في العيد، ده بصفة عامة
بصفة عامة. وبعضهم يقول إنه النساء لو ذهبت إلى هناك فقلوبهن ضعيفة وعواطفهن جياشة، فما هيحصل أول ما توصل المقبرة هتولول وهتقول يا سبعي ويا جملي وهتندب حظها وتلطم الخدود وتشق الجيوب، في بعض الأحيان يحصل كده فعلا. لذلك النبي عليه السلام لما مر على قبر فوجد امرأة تبكي على صبي الله، جلسة أو وقفة عند القبر تبكي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أول شيء بادرها به أنه هو نهاها عن
البكاء
الزائد في هذا المكان والندب، لأنه البكاء مقدمة لما بعده من مما هو أسوأ. البكاء في حد ذاته مش ممنوع، بكاء الرحمة مش ممنوع، لكن هو منعها خشية أن البكاء يجرها لإيه؟ لما هو أسوأ منه اللي هو الندب والسويط والولولة والندب السبع والجمل والكلام، فقال اتق الله واصبري. فهي لم تكن تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لما ذهب عنها عليه الصلاة والسلام أخبرها الناس إنه اللي كلمك ده هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرجعت مسرعة وقالت يا رسول الله لم أعرفك، أنا ما كنتش عارفك، ولو كنت أعرفك وأكيد مرادها لو كنت أعرفك لسمعت كلامك، ويعني لا تمرت بأمرك ولا انتهيت بنهيك. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. احنا سؤال الأخ محمد دخل معنا المقابر ودخل معنا ندب السبع والجمل، واحنا كنا عايزين نبقى في
العيد
في مجال فرحة العيد، حيث الصلاة والمصلى وحيث الأضحية زي الأخ أحمد ما أشار، بارك الله فيكم. طب يا شيخ أيمن لو قلنا العيد مش فرحة بقى، العيد فرصة.
نعم.
فرصة لإيه؟
أكبر فرصة أنا بشوفها في العيد بصراحة هي زيارة الأهل.
آه.
أكبر فرصة، لأن إحنا بنصلي العيد ونجتمع عند والدتي.
آه.
أنا وإخواتي جميعاً ونجتمع نفطر مع بعض.
آه. آه نعم.
إذا كان عيد فطر أو عيد أضحى.
نعم.
هي دي سنة إحنا استنيناها إن إحنا نفطر مع الحاجة في البيت. آه. أنا والإخوة كلهم إخواتي. ونعيد على بعض والعيال والعيدية بقى ومدركة من العيدية
الإخوة بس ولا الإخوة والأخوات؟
الإخوة والأخوات بس. آه الحمد لله الأخوات يعتزلونا شوي.
يعتزلونا المجلس.
نعم نعم. والعيدية بقى، العيدية بالنسبة للأطفال حاجة كبيرة قوي عم الشيخ.
آه.
فرصة بالنسبة لهم بقى ان ده يوم عيد وبياخدوا عيدية.
نعم.
إنما أكبر فرصة تجمع الأهل في يوم زي دوت ونفطر مع بعض، وإذا كان في ذبح نذبح وبعد الذبح نفطر كلنا مع بعض من أفاض الله بي علينا يعني.
آه جميل. يعني أنت يعني شايف أن العيد فرصة لصلة الأرحام.
نعم.
العيد فرصة لصلة
أكبر الأرحام. أكبر فرصة طبعا.
نعم. أكبر فرصة. فرصة ثانية طبعا يعني زيارة الجيران والأصدقاء. يعني طبعا تجمع الأصدقاء والجيران فبعد الذبح طبعا يعني بتلاقي طبعا كل واحد بيبقى ليه أصدقاء وأصحابه بيجتمعوا أكيد مع بعضهم يعني. بس طبعا دي برضو من يعتبر من سنن العيد بالنسبة له. يعني
لو قلنا ان هذه من سنن العيد معناها ان هي سنن مفقوده في بقيه ايام السنه.
بالضبط. نعم. هي مفقوده فعلا.
آه.
هي
مفقودة. يعني صله الارحام وصله الاصدقاء والجيران. لو قلنا انها من سنن العيد طبعا ده شيء مستحب جدا وشيء جميل. لانه الفرحه في الجماعه.
نعم.
يعني لو الانسان لو تصورت ان انسان هو اسعد الناس في الدنيا.
نعم.
لكنه جالس وحيد، لا عنده زوجة ولا ولد ولا أخ ولا أخت ولا عم ولا خال ولا صديق ولا جار، فأكيد سيكون أتعس إنسان في الدنيا.
نعم.
لأنه الألفة هي الفرحة كلها تقريبا في الألفة والجماعة. ولذلك يعني إحنا فعلا إيه نستطيع أن إحنا كما نمدح أنفسنا في العيد بالمحافظة على صلة الأرحام، لا اكيد برضو يبقى في وجه اخر سلبي او ذم انفسنا.
نعم.
ان احنا في اغلب الاوقات بيكون هناك ما يشبه يعني قطيعة الارحام.
نعم.
او مش هنسميها قطيعة، خلاش بلاش القطيعة ديت عشان هي شديدة شوية،
البعد شوية.
يعني يعني تباعد فترات الود والصلة، مع انه يعني سبحان الله الرحم ديت او الارحام ديت اشتقت من الرحم. والرحم تعلقت بعرش الرحمن تبارك وتعالى، والله عز وجل أجارها وأجابها. يعني أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، هل رضيتي؟ قالت رضيت. فالله عز وجل فعلا يعني حسن على صلة الأرحام، والنبي عليه السلام أيضا حسن على صلة الأرحام، وأخص الأرحام أكيد الوالدين. يعني أخص الأرحام الوالدين، وأعبدوا الله أيها ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. سبحان الله. يعني حتى الوالدين ولو كانوا غير مسلمين، تخيل أن الشرع حسن على وصل الوالدين حتى ولو كانوا غير مسلمين، بلاش كمان غير مسلمين، حتى ولو كان غير مسلمين ويجاهدانا ويريد أن يجبرونا على معصية الله سبحانه وتعالى.
طب يا شيخنا ممكن نقول إن دي من رحمة الإسلام أو من عظمة
طبعاً
الإسلام؟
طبعاً دي سر من أسرار عظمة الإسلام. طب بس أذنك يا أحمد وأخذ أخونا محمد من الجزائر. أخ محمد من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منين؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخ محمد حضرتك منين؟
من المنيا يا شيخ.
من المنيا، مش من ألمانيا يعني. بارك الله فيك أخي محمد وحياك الله على شاشة الخليجية.
الله يبارك فيك، إن أحبكم في الله فيك.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
وجزاكم الله خيرا.
ربنا يكرمك أخي محمد، كل سنة وحضرتك طيب.
الله يبارك فيك. كان عندي سؤال يعني لو سمحت.
اتفضل يا حبيبنا.
بالنسبة للتكبيرات اللي هي تكبيرات العيد.
نعم.
التكبيرات يعني بعد الصلوات.
أيوة جميل.
اللي هي يعني التكبيرات، التكبير يكون فردي أم جماعي؟
جميل. حاجة تانية يا أخي محمد؟
وبالنسبة حتى يعني مثلا في يعني بالنسبة للمساجد طبعا بيبقى في ناس مصلين في المسجد مثلا لسه ما كملوش ما ختموش مثلا
الصلاة. نعم.
أو راجع.
أيوه.
الحال فيهم يعني بالنسبة للتكبير وكده يعني.
حاضر، بارك الله فيك أخ محمد. عندك سؤال تاني ولا حاجة؟
جزاك الله خير.
طب لا تنسنا من دعواتك أخ محمد. أشوف لسه بنتكلم من الفرحة المصلى وفرحة العيد، لكن الأخ محمد لعله سبقنا قليلا وأشار إلى مسألة الخلاف على العيد والتكبيرات والكلام ده، لكن خلينا نأجل سؤال الأخ محمد شوية ونشوف العيد فرصة لصلة الأرحام. يعني ماذا نقول لقاطع الرحم في العيد؟
نقول له اتق الله.
نقول له
أفضل كلمة
اتق الله
وصل رحمك.
اتق الله وصل رحمك.
نعم.
أسماء رضي الله عنها اللي هي ذات النطاقين أم عبد الله بن الزبير، تخيل أنها تأتي النبي عليه السلام وتسأله أو تستأذنه أو تستفتيه أن أمي جاءت إلي وهي مشركة، وتقول في رواية وهي راغبة، راغبة يعني ما زالت راغبة عن الإسلام، ما دخلتش الدين، أفأصلها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بمنتهى الوضوح والصراحة يقول نعم صلي أمك وهي إيه؟
مشركة.
مشركة سبحان الله. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف.
لابد من صحبتهم حتى لو مشركين.
حتى لو مشركين
لابد من صحبتهم،
نصاحبهم مصاحبة بالمعروف.
نعم.
فما بالك لو كانوا مش مشركين، لو كانوا مسلمين. لكن بعض الشباب زي ما بنسمع يا أحمد كتير، مجرد ما بيلتزم يدخل البيت يجد أمه جالسة عند التلفزيون ومشغل الفيلم ولا المسرحية ولا كفر. أو يجد أخوه داخل، أخوه جالس بيتفرج على المباراة، كرة سواء كرة منتخبات ولا كرة أندية، أرحل الله منه. فاللي بيحصل إيه؟ انه الاخ طبعا حديث عهد بالتزام وشديد الحماسة للدين والولاء، لكنه جاهل ما عندوش علم شرعي.
نعم.
فماذا يفعل؟ يعني اما ان تنتهي، واما ان يسبها او يتعنف معاها، واما ان يكسر التلفزيون نفسه.
ما فيش حل، ما فيش حل. هو حل ايه؟ يا يكسر التلفزيون يا يقاطع. ودي كانت مشكلة دي حضرتك، مشكلة يعني اظن حضرتك يعني ده جهل طبعا بالدين طبعا.
اكيد
يعني ده طبعا او عنف شوية يعني طبعا يعني، وديننا ما بي يعني يعني ديننا ما بيقولش كده ابدا.
يعني هي دي يعني، يعني هي حماسه مفرطه. يعني لكنها حماسه مع جهل بحكمه الدعوه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فليس من البصيره. طيب استاذنك يا احمد برضو واخد الاخت زكيه من السعوديه، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحييكم.
كل عام وانتم بخير.
وانتم بالصحه والسلامه.
من العايدين ان شاء الله.
من العايدين بارك الله فيك.
بخير.
الله يبقيك.
عاوزه اسال يعني عن صله الرحم يعني في العيد.
نعم يعني صله الرحم في العيد. نعم.
يعني عاوزه يعني انا في السعوديه هنا 10 سنين.
نعم.
وعاوزه يعني كل ما اتصل في مصر انت عارف الاتصالات وكده يعني.
نعم.
يعني ازاي يعني اعايدهم في كل سنه؟
انت اهلك في مصر ولا ايه؟
اهلي في مصر، انا مع جوزي هنا في السعوديه.
يعني انت مصريه متزوجه من سعودي يعني؟
لا، جوزي مصري كمان.
زوجك مصري ومقيمين عندكم يعني؟
من السعوديه. هنا في السعوديه.
نعم ايوه جميل.
ويعني الاقارب في مصر عاوز اهنيهم يعني في العيد كل سنه يعني.
نعم.
بس الاتصالات والانشغالات يعني مش عارفه يعني عليا ذنب ولا ماليش ذنب يعني.
طيب ماشي ماشي بارك الله فيك، تابعينا وان شاء الله تسمعي كلمه جميله ان شاء الله. هي الاخت بتتفاعل معنا وتسال في نفس القضيه، تقول يعني هو برضو اصله بعضهم يعتذر ان الدنيا شغلاه، وكل الكل يقول الدنيا شغلانه والدنيا لهيانه، وانا بخرج من عملي متاخر وكل واحد مشغول بحياته ومشغول بدنياه، مين فاكر مين النهارده؟ والعبارات اللي احنا دايما نرددها، مين وفي حد بيسال عن حد النهارده؟ ولما يسمعك تتكلم عن صله الارحام يا عم الشيخ كلمه في حاجه مفيده شويه، ما حدش فاضل حد، ده كل واحد عايش حياته. طبعا هذه الكلام هذه الكلمات وتلك العبارات كلها سلبيات، لتبرير للخطا لا اكثر ولا اقل، يعني تبرير لاخطائنا، شماعه نعلق عليها الاخطاء، وكلنا بنردد هذه الكلمات، اصل معلش مش فاضي، اصل الدنيا شغلاني، اصل والله بخرج من عمل الى عمل، طب انا راجع الساعه 2 في الليل، هتصل بكم امتى ولا هزوركم امتى، طب انا بشتغل حتى الخميس والجمعه، طب هجيكم امتى وازوركم امتى. فعلا قد يكون ده واقع صحيح، لكن هل دي كلها يعني تنفع ان هي تكون اعذار تساوي ان احنا نرتكب جريمه قطع الارحام؟ ما اعتقدش.
حضرتك ده بيتكلم من السعوديه،
الاخت بتتكلم من السعوديه،
اتصال تليفوني، ده التليفونات ما شاء الله دلوقتي.
ولذلك من رحمه الله سبحانه وتعالى زي ما انت اشرت كده انه اصبح الموبايل،
الموبايل
يعني يتصل بامريكا، يتصل بالمريخ، وهو وسيله من وسائل صله الارحام ان عجزنا عن الوصل بالابدان. يعني ما عندهاش الاخت، ما عندهاش فرصه ان هي تزور اهلها في مصر، لكن عندها فرصه ان هي تكلمهم بالتليفون، عندها فرصه ان تبعت رساله مكتوبه بالبريد العادي او بالبريد المستعجل، عندها فرصه تبعت رساله بال
على الهاتف،
على الهاتف رساله موبايل يعني رساله تليفون، عندها فرصه ان هي تتكلم عبر النت. الان بيتكلموا عبر النت كمان، صوت وصوره. صوت وصوره، الوسائل كتيره جدا.
معانا الاخ احمد بقى الحاجات بتاعت
احمد اكيد خبير في القصه ديت.
ربنا يكرمك.
ومش مكلفه،
مش مكلفه خالص
يعني تقريبا.
لا ده حاجه تافهه.
بتتكلف ايه الساعه يا احمد؟
ما فيش اقل من جنيه،
اقل من جنيه يعني. احنا ممكن نبعت رساله موبايل ب 50 60 قرش تقريبا مصري او بريال سعودي تقريبا، وممكن نعمل مكالمة طويلة جدا بالصوت والصورة عبر النت.
نعم.
نصل فيها الأهل ونزورهم ونسلم عليهم ونعيد عليهم، وإحنا لسه برضو جالسين في أمكنتنا وفي بيوتنا وفي أشغالنا وفي أعمالنا. يعني ممكن الواحد مننا وهو في عمله يتصل بأهله، ممكن هو في الطريق للعمل يتصل بأهله يعني.
لا وممكن نشوفهم عن طريق التليفون برضو، الجيل الثالث بقى والمرئي، التليفون المرئي دلوقتي اتصال صوت وصوره.
هي
هي سريجي نزلت خلاص،
الصين طلعت الجيل الثالث.
لا ونزلت في مصر. احنا مش عارفين موجود عندنا في مصر هنا يعني عندنا.
طيب كويس، وان كان يعني سيستخدمونها الاولاد اللي هم بعيدين عن التدين والالتزام استخدام طبعا سيء ما دام في صوت وصوره، لكن احنا ان شاء الله نستخدمها الاستخدام الحسن. عشان كده ننبه الاخت في السعوديه ان ربنا سبحانه وتعالى قطع عنا الاعذار في ترك صله الارحام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يبارك لنا فيكم.
الاخت ام ايمن من بن السريات.
اهلا وسهلا يا ام ايمن.
اخت الشيخ ايمن.
الله اكبر. بارك الله فيكم.
الله يخليك، كل سنة وانت طيب.
وانت بالصحة والسلامة، تقبل الله منا ومنكم.
مو منك ان شاء الله، كل عام وانتم بخير.
ربنا يبارك فيك ويجزيك عنا خير ان شاء الله.
ان شاء الله.
عندك سؤال ولا حاجة يا ام ايمن؟
بس يقول لي الشيخ ايمن ما اتصلتش بام ايمن، قلت لها كل سنة وانت طيبة.
الله اكبر. ايه على الهواء كده مباشرة؟
ايوة.
ربنا يبارك فيك، على فكرة انا اللي شغله.
معلش، كل سنة وانت طيبين وانت يا رب.
الله خلاص انت كده كتبت لك الاجر بتاعك، كتب لك اجرك عشان انت اللي عيدت عليه على الهواء مباشره.
كبيره برضه عم الشيخ.
عيد عليك وبطلب من حضرتك ان تدعي لايمن ان ربنا يكرمه ويرزقه في غربته يا رب.
الله ابنها بقى.
خير ان شاء الله، ربنا يكرمك يا ام ايمن، بارك الله فيك.
ونسلم طيبين جميعا.
وانت بالصحه والسلامه يا بنت، الله يكرمك.
خير.
اذا يا ربنا قطع عنا الاعذار صحيح، واصبح صله الارحام باي وسيله كانت يمكن ان احنا نؤدي الواجب ده، سواء يعني مع الاهل في واحنا في البلد الواحد، ومن باب اولى حتى لو كنا بره ان نكلمهم حتى عبر الجيل الثالث. ربنا يرزقنا بالجيل الثالث ده ويرزقنا خيره.
لا بس افضل ان احنا نخليه في الجيل الثالث،
هو يكفينا شره، لانه وان كان فرصه ان هم ان احنا نستخدمه الاستخدام الصالح، لكن ممكن نستخدم الاستخدام السيء والعياذ بالله، انما ربنا سبحانه وتعالى يقينا شر ان شاء الله. احنا طبعا سعداء بوجودكم معنا، ولكن لسه احنا بندرس دردشه كده في العيد. الناس يقولون انه العيد فرحه، نعم العيد فرصه، نعم احيانا العلماء والدعاء يقولون العيد عهد. يعني ايه عهد؟ يعني يقولون العيد ان المسلم العاقل الناصح اللي يتخذ العيد بدايه لعهد جديد. شايف الكلام ده ماشي ولا؟
والله بعد فرحة العيد عم الشيخ ما ينفعش حزن المعصية يخش قلب الواحد بصراحة.
آه
فرحة العيد يعني ليها شأن عظيم.
نعم.
لما تخش مكانها ذل المعصية تبقى صعبة. العيد توبة.
العيد توبة.
آه فرحة وفي نفس الوقت توبة.
توبة.
الواحد يعمل عيد بعد العيد نعيش حياة جديدة.
نعم.
حياة جديدة فتحت ربنا سبحانه وتعالى البعد عن الذنوب والمعاصي. لان انا مش شايف الم اكبر من الذنوب والمعاصي بصراحه.
والله يا شيخ ايمن انت صدقت، يعني الذنوب والمعاصي ديت يمكن هي بلاء الام.
نعم.
وانا كنت دايما اذكر الاخوه اقول انه ان احنا امتنا ليست ضعيفه، امتنا قويه لكن انهكتها المعاصي، واعدائنا مش اقوياء، دول اغبياء لكنهم صادفوا امه منهكه انهكتها المعاصي. ففعلا يعني لو كل واحد مسلم فكر انه يتخذ العيد عهد للتوبة، لانه لو انت تأملت القرآن يا ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأي يوم اسعد على المسلم من يوم يحبه فيه الله عز وجل؟ يعني اليوم اللي ربنا يحبني فيه هو ده يوم الفرح، هو ده يوم العيد. اليوم اللي انا اقترب فيه من الله سبحانه وتعالى هو ده اليوم اللي ينفع يكون عيد في حياتي. لكن اليوم اللي ابعد فيه عن ربنا ده يوم الشقاء، اللحظه اللي ربنا سبحانه وتعالى يمقت العبد فيها ويغضب على العبد فيها دي اكيد لحظه الشقاء كلها. فلو كان العيد عهد مع الله سبحانه وتعالى وبدايه العهد التوبه. أظن الإمام ابن القيم رحمه الله كان يقول يعني أن القلوب تحتاج إلى أن تغسل بماء التوبة، الأبدان تغسل بالماء والصابون أو تطهر بالماء والصابون والقلوب تطهر بماء التوبة. فهنيئا لمن بدأت توبته في العيد.
نعم.
يعني تخيل بقى شيخ أحمد لو أن واحد بدأ، يعني لما تسأله بعد حين انت بدايه التزامك بدايه توبتك امتى، ويقول والله كانت بدايه توبتي في العيد في عيد الاضحى، عرفت انه في يوم العيد لازم اجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، لازم اتوب الى الله عز وجل، لازم ابدا صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى. انا بدات الصفحه الجديده صفحه الالتزام صفحه التدين صفحه التوبه بداتها امتى؟ في العيد الصغير في العيد عيد الفطر. انت بداتها امتى؟ في عيد الاضحى. أكيد طبعا ستكون هذه الصفحة بيضاء نقية من ناحية، وهيكون ده تاريخ ما يتنسيش أبدا. يعني ممكن لو هو إيه كانت توبته أثناء السنة طبعا جميل أن تكون التوبة في أي يوم، لكنها لو وقعت في يوم فاضل
هتفضل ثابتة،
هتفضل التاريخ ده فعلا راسخ في ذهنه. خاصة
بصراحة صوت الصوت أخونا أيمن يعني بس بقول حضرتك اللي في ناس بتسوف شوية يعني في ناس ممكن تسوف في التوبه شويه، ممكن مثلا يعني يعني يعني
يأجل
التوبه شويه والكلام ده،
اعمل بعد العيد
يعني ايه اللي ننصحهم بيه؟ يعني يعني
ما هو اصل هو ايه الشيطان ياتي الى العبد ويقول انت عايز تتوب بس انت لسه صغير ويركز له على معصيه واحده. انت يعني من مساله يعني النظر الى المحرمات والعورات والنساء والكلام ده انت اصلا مش هتعرف تمنع نفسك الان الا لما تتزوج. فيروح طرح له الاجل لحد امتى، يعني رميله كده سنتين ثلاثة اربعة حتى يتزوج. وبعدين لو رسخ المعنى ده في ذهن الشاب يوم الشيطان يدخل في الخطوة اللي بعد كده. ايه الخطوة اللي بعد كده؟ انه كلما اقترب موعد الزواج كلما وضع امامه عراقيل وعقبات بحيث يتأخر الزواج اكبر فترة ممكن. ليه؟ لأن هو وعده أن التوبة بعد الزواج، وهو مش عايز يعجل بالتوبة، فيضع له عقبات وعراقيل بحيث يتأخر موعد التوبة. كل ما يقترب موعد الزواج يجي الولد يشتكي. طب ناخد قبل الشكوى ناخد أبو كريم. أبو كريم، أم كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيب
وانت بالصحة والسلامة الله يكرمك.
من فضلك كان عندي سؤالين وهقولهم في أسرع وقت.
خير، اتفضلي يا ام كريم.
ربنا يخليك. كان بعد اذنك ربنا يخليك، انا كنت في فضل الله 9 ايام بتوع ذي الحجه كنت بطلنا من الله ان انا اصوم.
جميل.
بفضل الله ربنا وفقني وصمتهم، بس انا ما قلتش نويت اصوم.
نعم.
ينفع؟ وانا صمتهم بفضل رب العباد.
طيب ده
السؤال الثاني هسألك دلوقتي، الجوز تعبان وصحته ما نسيبش ان هو يروح عمره، هل ينفع بفضل الله اروح عمره وانوهله من هنا؟ هل يجوز؟
عمره؟
يعني
اعمل
له عمره، له هو
والدك
صحته ما تنسبش.
صحته تعبانه يعني،
يعني هو مريض ومتواجد.
نعم نعم.
هي اعتمرت.
يعني صحيا في كام حاجه عنده فتكتم حرجين عليه المجهول.
طب انت عملت عمره قبل كده؟
انا عملت لنفسي الاول وعملت لامي عملت لنفسي وعملت لامي المتوفيه بعد ما رحت التنعيم وغيرت هدوم واغتسلت ولبست ملابس جديده
ثاني. خير خير بارك الله فيك. خلاص تابعينا يا ام كريم، تابعينا بارك الله فيك. فنرجع للتسويف.
في تسويف يا عم الشيخ، يقول له انت مستعجل ليه على التوبه؟ انت اعمل اللي انت عايزه في الاخر، روح حج هتتغفر لك ذنوبك كلها.
بالظبط.
زي
المناسبه
اللي حصلت عايش
ده مظهر من مظاهر التسويف. صحيح. او شماعه يضع عليها توقيت بعيد لا نهايه له، حد
ما يحج بقى في ذنوبه معاصي حد ما يحج، وبعد كده لما يحج بقى الذنوب كلها تتغفر. فدي بقى من انواع التسويف.
ما كل طبعا من الثغرات التي يضعها الشيطان امام امام من رغب في التوبه. علشان كده الشيطان يقلبه من عقبه الى عقبه ومن يعني سوء الى أسوأ بحجه لما تكبر.
لما تكبر
احيانا يكون الشاب لسه حديث عهد بمراهقه، حديث عهد ببلوغ، لما تكبر ان شاء الله هتكون كويس وتتوب. بعد شويه يكبر شويه سنتين ثلاثه لما تتزوج، بعد ما يتزوج ما انت لسه ما بلغتش الأربعين، لما يبلغ الأربعين
ما تحج.
لا لا مش مشكله، انت بس اعمل يعني، اصل كل بني ادم خطاء ويمسح الجزء الثاني اللي هو خير الخطائين التوابون، وبعدين ان شاء الله انت بكره ربنا يعينك وتحج وترجع من ذنوبك كيوم ولدتك امك. طبعا كل ديت من تسويف الشيطان وتلاعبه بالإنسان، لكن الصحيح بقى ان احنا ناخد ديننا بقوة. الله عز وجل امرنا خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني مرة واحدة ما تترددش. وشوف مثلا وسارعوا الى مغفرة من ربكم،
ففروا الى الله،
سابقوا ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. فكل الايات كانوا يعني السلف رحمهم الله كانوا يتسابقون في التوبة، يتسابقون في الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أذكر الحسن البصري كان رحمه الله يقول: من نفسك في دنياك فدعها له، سيبها له. ما اللي أعمل إيه يعني، أعيش كده فقير؟ لا، مش المقصود أنك تعيش فقير، ولكن هي القناعة لا ترضى بها بدلا. لو القناعة الإنسان القانع ده يعيش يعني كأنه أغنى أغنياء الدنيا ما دام قنع ورضي بنعمة الله عز وجل. لكن من نفسك في دينك فنافسه، اللي نفسك في الدين اوعى تسيبهوله. وإياك إياك أن يسبقك إلى الله أحد. كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني بينهم نشاط وبينهم مصارعة. فاكر قصة كان في سنن أبي داود أنه سيدنا عمر بن الخطاب كان في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة وسيدنا أبو بكر موجود، ودول طبعا أكبر الصحابة أبو بكر وعمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ندب الصحابة للصدقة، حثهم على الصدقة، فقال عمر في نفسه: والله لأسبقن اليوم أبا بكر
رضي الله عنه.
يعني مش يسبقه في المضمار بتاع السباق الجري، لا، أو يسبقه إلى مثلا سرقة البنك الفلاني، أو
لهم سباق ونحن لهم سباق.
أهل الدنيا لهم سباق، وأهل الدين والآخرة لهم سباق آخر تماما. سيدنا أبو بكر مش في دماغه الأمر ده، لا علم له بهذه المسابقة، ده كلام في نفس عمر بن الخطاب. ولكن هذا يبين لك أن الصحابة كانوا عندهم دافع المصارعة إلى الخيرات والمنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فقال: والله لأسبقن اليوم أبا بكر. فذهب عمر وذهب الصحابة كلهم وأبو بكر إلى بيوتهم، فمنهم من يرجع بملء كفه يعني تمرا، منهم من يرجع بملء كفيه. وجاء سيدنا عمر بن الخطاب بسرة كبيرة جدا، ووضعها بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هذا يا عمر؟ قال هذا نصف مالي يا رسول الله.
يب نص مال،
نص ما يملك. وسبحان الله، رب درهم يسبق 100,000 درهم.
نعم.
ازاي درهم يسبق 100,000 درهم؟ سبحان الله، ممكن واحد يتصدق بدرهم، بجنيه واحد، بريال سعودي واحد، بدينار كويتي واحد، ويسبق 100,000 دينار او ريال او جنيه. كيف؟ قال طيب واحد يملك 2 ريال او 2 دينار او 2 جنيه، تصدق بواحد منهم، يعني تصدق 50% من ماله. واحد يملك 1,000,000 جنيه او 1,000,000 ريال او 1,000,000 دينار، تصدق ب100,000 مما يملك. يبقى مين اللي اكثر صدقه وافوز عند الله واسبق عند الله؟ اللي تصدق ب50% من ماله، ولا اللي تصدق ب10% من ماله؟ قطعا اللي تصدق بايه؟ ب50%. اهو اللي تصدق بريال هو المتصدق ب50%.
نعم.
عمر بن الخطاب جاء ب50% مما يملك. ما هذا يا عمر؟ قال هذا نصف مالي يا رسول الله، 50% مما أملك صدق لله عز وجل. يا ليت إخواننا أصحاب الأموال وأصحاب الجاه يسمعون هذا الحديث ويتنافسون إلى الله كما تنافس أبو بكر وعمر، أو عمر وأبو بكر رضي الله عنه، ويعلم أنه ما نقص مال من صدق. ده الصدقة دي نماء للمال. والله أنت تدفع باليمين وتأخذ أضعاف مضاعفة باليمين أيضا. وجلس عمر إلى يسار أبي بكر ينتظر دخول
النبي صلى الله
عليه وسلم، المتسابق الثاني اللي هو مين؟ سيدنا أبو بكر رضي الله. جاء سيدنا أبو بكر يا أحمد بسرة أكبر مما أتى بها عمر، وربما بسرة مثل التي أتى بها عمر، وربما بسرة أقل من التي أتى بها عمر، ووضعها امام النبي صلى الله عليه وسلم.
هم كانوا في الحديث ان كان شيء بين ركبتي.
نعم.
يعني سيدنا ابو بكر كان،
ما هذا يا ابا بكر؟ قال هذا مالي كله يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
لما سيدنا عمر قال هذا نصف مالي، النبي سأل سؤال يعني يخاطب به قلبه وعاطفته، وماذا تركت لاهلك وعيالك؟ قال تركت لهم النصف. ثم هنهبوا يا بنتي، تصدق بنصف ماله لله وترك لك نصف ماله، انت وعيالك انفقي وسيبارك الله لك. لكن احنا عندنا ثقافة اللي عايزه البيت يحرم على الجامع.
بعدين نص المال كبير، يعني النص الاخر مثل،
اكيد احنا عندنا ثقافة اللي عايزه البيت يحرم على الجامع. اللي عايزه البيت عايزه تغير السجاد، عايزه تغير ستاير، عايزه تغير الانتريه، عايزة تغير السيراميك أو بلاط الأرضيات، عايزة تغير سخان الغاز تجيبه كهرباء أو العكس، عايزة تغير الغسالة، واللي أسوأ من كده وأدهى من كده عايزة تغير الغوايش والأساور، أو عايزة معاها ختمين بس فعايزة اتنين هنا واتنين هنا، أو عايزة عبايات من الغالية شوية، عباية ب50 دي ما تنفعش، وحد بيلبس عباية ب50 النهاردة يا عم الشيخ؟ ده مرات فلان لابسة عباية ب300 ومرات علان لابسة عباية ب400. طيب يا ستي، ما القناعة كنز لا يفنى. قناعة ايه اللي انت بتتكلم فيها دي؟ اخد بالك،
نلبس زي ما يلبسه.
عايزين نعيش الدنيا.
فيوم سيدنا ابو بكر يضع السر امام النبي، والنبي يسأله يا رسول الله يعني يا ابا بكر ما هذا؟ قال مالي كله يا رسول الله. قال يا ابا بكر وماذا تركت لاهلك وعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم.
طبعا ده محض توكل وثقة ويقين في الله، اعتقد انه لا يضاهيها، لا يضاهي احد في الامة ابدا. ده ابو بكر.
نعم.
اذا لم يفعل هذا لا يكون ابو بكر، ومن فعل هذا سيكون ابو بكر.
ايمانه امام امة.
طيب ماذا تركت لاهلك وعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. اليس الله بكاف عبده؟
بلى.
أم يوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير يا فضيلة الشيخ.
وأنت بالصحة والسلامة يا بنت، الله يكرمك.
بعد إذن حضرتك بس، عشان أنا خالتي في الحج ولسه مكلماني دلوقتي على الموبايل، عايزاني أستفسر لها عن حاجة.
خير يا رب.
هو مشرف الرحلة قال لهم إن النهاردة يرموا الرمية الأخيرة، وهما لسه ما طلعوش، المفروض الرمية ميعادها بكرة.
أي نعم.
فهي حيرانه مش عارفه اذا كان كده صح ولا غلط، وانا بصراحه ما عنديش معرفه.
ايوه.
لان هم عايزين بكره يتحركوا ان هم ينزلوا خلاص.
أيوة.
الفنادق يعني كده يرجعوا الفنادق تاني.
اي نعم.
فهل ده صح ولا غلط؟ انا مش عارفة.
حاضر ام يوسف تابعينا وان شاء الله تسمع اجابة حالا باذن الله. طيب فالشاهد ان احنا عايزين فعلا يكون العيد فرصة ان احنا نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. يعني معنى كده احمد العيد مش فرصه للانفلات والمعاصي والاختلاط والكلام ده.
هو للاسف ده عند المصريين كده او عند عامه المسلمين الا ما رحم ربي يعني. لا. انه طبعا بتيجي فرصه العيد
يعني خلونا نغني شويه.
اه بالظبط كده.
خلونا نروح الحدائق المتنزهه شويه
يعني وتلاقي الشباب
خلي البنات تلبس الاسترتش ده يوم فرح مش فارق.
احنا في عيد.
ده احنا في عيد النهارده. وبعدين الاسوا من كده ايمن انه لو اجتمع لها عيد وعرس
تبقى مشكلة.
يعني هي في العيد يعني لابسه بدون ما تلبس وفي العرس طبعا هتكمل على الباب.
بالظبط
طبعا اعتقد
هو يعني هو طبعا من يعني زي ما اخونا ايمن قال ان المفروض العيد يبقى عهد جديد للناس لان هم التخلص يعني من المعاصي والسيئات والكلام ده. لكن للاسف العيد عند معظم الناس الا ما رحم ربي بيجي طبعا يوم الوقفه يعني بتلاقي حاجات طبعا مخالفه كتير جدا جدا للشرع وللاسلام اصلا ما بين الشباب ما بين البنات. يعني ربنا
ده احنا عندنا نقول في الشرع ونتباهى على بقيه الامم ان الاعياد عندنا احنا في ديننا عباده.
ولا
هي ايمن؟
نعم عباده.
عباده لدرجه انه اعيادنا مرتبطه بمناسبات دينيه.
نعم
عيدنا بالذات عباده. العيد الصغير بعد عباده والعيد الكبير في عز العباده. يعني العيد اللي هو الاضحى في عز العباده.
عباده الحج صح.
والعيد اللي هو الفطر بعد عباده الصيام. نعم. اكبر عباده في السنه.
ده كمان ايه؟ يعني الفطر اخر يعني اول يوم في عيد الفطر اللي هو يوم اول واحد شوال اللي هو اول يوم في شوال اللي هو عيد الفطر العقب عبادة الصيام.
نعم.
هو اول يوم في عبادة الحج.
نعم اول يوم في شهر الحج.
يعني نقدر نستطيع ان نقول انه عيد الفطر على رأس عبادة الصيام وفي مفتتح عبادة الحج. نعم. وعيد الاضحى في وسط عبادة الحج. يعني العيد عندنا احنا عبادة ما هوش فرصة للعكس ان احنا ننفلت وفرصة ان احنا نختلط وفرصة للموسيقى والغناء واختلاط الشباب والمتنزهات والسينما والمسارح والافلام والاغاني كل ده بيركز ويقول لك سهرات العيد الخليجية يعني تعلن معنا سهرة في العيد مع الشيخ فلان والدكتور فلان والاستاذ فلان وهم سهرات العيد مع المطرب الفلاني والممثل الفلاني والراقصة الفلانية وغداء العيد مش عارف فين حته وعشاء العيد فين حته. نسأل الله لنا ولهم
خلفت في الطرق وفي الشوارع وخلفت على الشواطئ اصبح العيد
يعني كده افسدوا علينا فرحه
وهم العيد ده بالنسبه لهم انفلاته يعني من القيد اللي هم كانوا فيه
كانهم يعني محبوسين
لان عيد الفطر بيجي بعد
الصيام
قيود الصيام
فما بيصدق يخلص
بيصدق بالظبط كده
فيهدم كل ما بناه.
في ساعة طبعا. وبرضه انا بكمل كلام اخونا ايمن. العيد يعني في عبادة التكبير عبادة التكبير بعد الصلوات
يعني التكبير ده شعار الايام دي
طبعا يعني ايام التشريق للتكبير المشروع لينا والتكبير بعد الصلوات والتكبير برضه في اوقات الصلاة برضه ديت من العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى خصها لنا في الايام دي.
ده سبحان الله احنا بنكبر في الصلاة. صلاة العيد نفسها فيها تكبيرات سبعة وخمسة سبعة في الاولى وخمسة في الثانية
وبنكبر قبل الصلاة برضه
وبنكبر في المصلى قبل الصلاة وبنكبر في الاضحى في عقيب الصلوات اللي هي الفرائض. الاخ اللي كان بيسأل عن تكبيرات ايام التشريق هل هي فردي ام جماعي؟ هي المشكله اللي دايما نعاني منها والشباب يختلف عليها.
نعم.
نجهر ولا ما نجهرش؟
نعم.
لا نجهر طبعا لان التكبير سنه هذه الايام يا اخوه. نجهر بالتكبير. كان ابن عمر يكبر في قبته فيكبر اهل المسجد بتكبيره ويكبر اهل منى بتكبير عبد الله بن عمر وكذلك ابو هريره يكبر فيكبر اهل المسجد بتكبيره ويكبر اهل السوق بتكبير ابي بكر رضي الله عنه.
هو حضرتك يعني النقطتين حضرتك نقطه الاختلاف في الاجهار بالتكبير والنقطه الثانيه اداه التكبير يعني صيغه التكبير ايه؟
ما هو احنا عشان كده نقول ان التكبير السنه في التكبير ان يكون جهرا لانه الصحابه عملوا كده والصحابه محال ان يصنعوا محدثه. كمان لو اننا كبر كل واحد منا وحده لصار هذا التكبير نشاز والدليل يحتمل ان الناس كبروا بتكبير ابي هريره وكبروا بتكبير عبد الله بن عمر فلا نضيق على انفسنا وسعنا. لذلك لعل اخونا يسمع الان انه لا باس ان نكبر جهرا ولا باس ان نكبر جماعه حتى لو كان هناك مسبوقين يصلوا وشانهم مع صلاتهم مع الله عز وجل. ما احنا بنصلي تحيه المسجد يوم الجمعه والامام يخطب على الجمعه يخطب على المنبر ونصلي مع ذلك تحية المسجد. طب أنا يعني حل يعني وقت الحلقة أوشك على الانتهاء، أنا عايز بس أعرج بسرعة على الأسئلة بتاعة الأخت بالذات التي تقول صمت 9 أيام اللي هي بتاعة 10 الأول من ذي الحجة، ولكن تقول أنها لم تقل نويته. لا يلزمك أخت المسلمة أن تقول نويت أصوم، إنما النية عمل في القلب، عقد النية على الصيام غدا، أنت نايمة ونوي الصيام بكرة بقلبك، فهذه النية بالقلب تكفيك، ولا يشترط أن تتلفظي بالنية بلسانك أبدا. عمرتك اللي تؤديها عن هذا الرجل الذي لا يستطيع أن يعتمر لمرضه عمرة صحيحة إن شاء الله، مدام أنت أديت عمرتك، لأن المرأة أتت النبي عليه السلام وقالت إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، فيجوز أنك تعمل العمرة عن هذا الرجل المريض الذي لا يستطيع أن يسافر بسبب مرضه، ما دمت أنت شخصيا أديت عمرتك التي عليك. الأخت تسأل عن قريبتها التي في منى الآن، وأن مشرفي الرحلات والمطوفين يريدون أن يستعجلوا أفواج الحجيج لئلا يبيتوا هذه الليلة الثانية في منى. وأنا أنبه هذه الأخت السائلة وقريبتها أن المبيت في منى هذه الليلة من واجبات الحج، وأنه موعد رمي اليوم الثاني من أيام التشريق اللي هو يوم 12 اللي هو بكرة إن شاء الله، موعده لا يبدأ من الليلة أبدا، إنما يبدأ من غدا بعد الزوال أي بعد صلاة الظهر. فلا ترمي أخت المسلمة لا أنت ولا من معك هذه الرمية في هذه الليلة، إنما بيتوا في منى كما أنتم، وبعد الزوال غدا ارموا، ولو فعلتم ذلك وأنتم جماعة لا يستطيع المشرف أن يتحكم فيكم، ولا يستطيع المطوف أن يجبركم على مخالفة هدي الله أو مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الرمي له توقيت، غدا تكون الرمية من بعد الزوال إن شاء الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يردكم إلى بلادكم وبيوتكم سالمين غانمين، وأن يرزقنا وإياكم والسامعين الحج إلى بيت الله الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ضيوفنا الكرام جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على حضوركم وعلى تشريفكم لقناة الخليجية، ومش عايز تقول حاجة أخيرة؟
عايز أقول طبعا العيد فرحة، والفرحة ما موجود حضرتك دي أكبر فرحة
بصراحة. الله يكرمك الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا.
نشكر قناة الخليجية على بيقدموه، وبصراحة ربنا يجعل في ميزان حسناتهم وميزان حسنات صاحب القناة بإذن الله.
بارك الله فيك. عايز تقول حاجة أخ أحمد؟
أكيد أنا بشكر طبعا قناة الخليجية على المجهود الكبير ما شاء الله اللي هم عاملينه بصراحة، يعني القناة أو القنوات الإسلامية عامة يعني، وخصوصا القناة الخليجية يعني من القنوات اللي غيرت كتير جدا في أحوال الأمة والله.
طيب
يعني خير. بس واحنا بنشكر طبعا الأخ صاحب القناة ربنا يكرمه ويعرفه في ميزان حسناته.
وأنا أيضا بدوري أشكر كل القائمين على قناة الخليجية وأهنئهم بعيد الأضحى المبارك. أهنئ الدكتور عثمان عقالة المشرف عام على القناة، أهنئ الأستاذ أشرف البلقيني المدير التنفيذي للقناة، أهنئ الأستاذ باسم الجزاوي نائب المدير التنفيذي، أهنئ أيضا أحمد عز مدير الإعداد والمدير الفني، أهنئ محمد الهجان الآن الذي في بيت الله الحرام يؤدي منسك الحج المدير الإداري للقناة، وأهنئ أيضا حسام سلطان مدير الاستديو، أهنئ مخرجينا وفريق العمل في قناة الخليجية. أسأل الله أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير والبركة، وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا إخواني المشاهدين والمشاهدات على متابعتكم، ألتقي بكم قريبا إن شاء الله على خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أيا عيدا أتيت لنا بكل خير تغمرنا، فأهلا ضيفنا أهلا أتيت